مرحبا، هذا بودكاست مخضرة وأنا جهاد الأهدل، وهذا البودكاست لأني أؤمن بأن كل إنسان على وجه هذه الأرض له قصة مختلفة. لذلك نحن هنا نبحث في تفاصيل الأيام لنروي قصص لم تروى من قبل، بعيدا عن المناصب والألقاب، أقرب من الدوافع والأسباب، هنا فقط من إنسان إلى إنسان. وهذه الحلقة أبثها لكم من أخضر المدن، المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، لتصل إليكم أينما كنتم. من سيقنع من فكريا، الأكثر تدينا أم الأكثر عقلانية؟ تيارات فكرية نصطدم بها كل يوم، من على حق، أنا أم هو؟ تساؤل يدور في أذهان ثلاثة أجيال، سابقة وحاضرة ومقبلة. التوعية الفكرية حديث هذه الحلقة، أجتهد في البحث عن إجابات لتساؤلات هذه الأجيال، ولعلي أستطيع ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبيد العمري، المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة طيبة، وأيضا مستشار معالي رئيس الجامعة. أرحب فيك أبو عبد الله، أستعد أنك نكون أقرب إلى إنسانك بعيدا عن المنصب واللقب.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي أسأل الله يكون لقاء نافعا مباركا.
أبو عبد الله، عندنا سؤال في كل حلقة بنسأل ضيوفنا، من إيماننا أنه كل إنسان على وجه هذه الأرض له قصة مختلفة. اليوم أبو عبد الله وأنت معانا، إيش هي قصتك؟
قصتي قصة شاب بدأ في أسرة متواضعة، كان له طموح أن يصبح يوما ما حاملا للقب علمي، وهو بعد يعني يخطو في مرحلة المتوسط. وضعت لنفسي هدف، وكانت المعوقات كبيرة، وكان سقف الأمنيات عالي جدا. فاستعنت بالله عز وجل، وعانيت وضحيت وصبرت، وبتوفيق الله وصلت، حققت بعض من طموحاتي، ووصلت إلى بعض من أحلامي، وما زلت أمشي ساعيا إلى تحقيق ما بقي من الأهداف. حقيقة اقتنعت أنا بعد كل هذه المرحلة التي تجاوزت 40 سنة تقريبا من المد والجزر والحلو والمر، اقتنعت تماما بأن الحياة حلوة إذا قبلناها كما هي، وتعايشنا معها كما هي، وهذه متعة لا يعلمها إلا من عايشها.
أبو عبد الله، ليش يعني تحديدا اخترت طريق العلم؟
لا أعلم، أنا ولدت ونشأت محبا لهذا الطريق. كيف تولدت هذه المحبة؟ من أين جاءت؟ بكل صراحة لا أعلم. أعلم أني كنت صغيرا أبيع مع والدي في أسواق عند الحرم، وكنت وأنا في طريق الذهاب والإياب أمر على مكتبة صغيرة في أول طريق قباء، فتستوقفني المكتبة، وكنت أخاف أن أدخلها، ثم تجرأت ودخلت، فوجدت نفسي وأنا صغير في عمر المتوسطة أنسى نفسي وأنا أقلب الكتب، تشدني تأسرني، لكن لماذا لا أدري. والعجيب الغريب أن هذه الكتب التي أسرتني هي الآن موجودة في مكتبتي.
إيش كانت نوعية الكتب؟
هي كتب أكثرها في مجال تخصص الدقيق، فقهية، وهناك كتب تاريخية، هناك كتب أدبية، لكن بحق كنت يعني مغرم بالمجهول، مفتون ب يعني ما لا أدري ما هو؟ يعني هذه الكتب كانت تعني عندي شيء كثير وكبير، لكن ماذا وراء هذا كله لم أكن أعرف، لأني لم أكن في أسرة يعني علمية. فأذكر أني أول كتاب اشتريته في حياتي كتاب المغني لابن قدامة، كتاب كبير حتى على سني، حتى على عقلي في تلك السنة، وأنا في ثاني متوسط، وقرأت المجلد الأول والثاني أو بعض الثاني ولم أفهم من الكتاب شيئا، لكني مصر على القراءة، محب له. وهذا من الأشياء الغريبة، أني قرأت في تلك السنوات مسائل لم أفهمها إلا في مرحلة الدكتوراه.
هذه كانت في المرحلة المتوسطة.
في المتوسطة نعم.
طيب والمرحلة الثانوية؟
المرحلة الثانوية كانت هي مفترق الطرق، لأن أنا كنت من الأوائل على المدينة في المتوسطة، فتوجهت إلى التعليم الشرعي وخاصة في الجامعة الإسلامية، وكان زملائي يذهبون إلى التخصصات العلمية، فاخترت هذا الطريق لرغبتي في نفسي. أنا أتخصص في الفقه، أنا محب يعني إلى الفقه، مغرم به إلى درجة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فذهبت إلى الجامعة الإسلامية لهذا الغرض، ودرست هناك المرحلة الثانوية، والتي هي كانت فعلا النواة الأولى التي من خلالها تعرفت على كتب الفقه، كتب الفتاوى، كتب الحديث. ثم بدأت الملكة العلمية تتكون شيئا فشيئا. نعم.
وهذه في المرحلة الجامعية.
ثم انطلقنا إلى المرحلة الجامعية في كلية الشريعة، وكانت الأمور قد اتضحت والمعالم قد بانت، والسير نفسه هدأ، لأن الهدف محدد. أنا أريد هدف معين، أريد أن أكون يعني من علماء الفقه بكل ما تعنيه الكلمة. كل شيء في الفقه كان يستهويني، المسائل القديمة التي بحثت كانت تستهويني، والنوازل الفقهية الحديثة كانت تسحرني فعلاً. لما أقف على بحث أو عرض لمسألة من النوازل الفقهية المعاصرة، كنت كأنما يعني أعيش يعني فترة سعادة غير عادية، انتشاء روحي غريب. يعني أنا لو سألتني لما أقول لك لا أدري، لكن بكل ما تعنيه الكلمة كنت أجد نفسي في هذا المجال. ثم التقائي بالشيخ محمد بن صالح بن عثيمين زادني تولعا، وكنت أرحل إليه وأستفيد من بعض دروسه على قدر إمكانياتي الضعيفة متواضعة في تلك الأيام، لكن لم يشبع نهمي إلا لما بدأت يعني البحث في مرحلة الماجستير والدكتوراه وما بعدها في يعني هذا العلم الذي هو أوسع علوم الشريعة، بل هو أوسع علوم الحياة. لا يوجد علم على وجه الأرض أوسع من علم الفقه.
واليوم يمكن تحمل راية التوعية الفكرية في المجتمع. ليش التوعية الفكرية؟
التوعية الفكرية هي يعني بكل صراحة هي يعني وظيفة المرحلة. نحن في هذه المرحلة في منعطف خطير، الوطن الأعداء يتكالبون عليه من الداخل والخارج، ونحن بدون وعي فكري لا يمكن أن نصد السهام، ولا يمكن أن نتجاوز هذه المرحلة، ولا يمكن أن نفوت على الأعداء أهدافهم. فكانت التوعية الفكرية هي وظيفة المرحلة التي عليها المراهنة. إذا وصلنا إلى مجتمع واعي إلى شاب واعي، فإننا قد وصلنا إلى الهدف المنشود، ووصلنا حقيقة إلى ما نصب إليه. ليش؟ لأن هذا من التربية والتزكية التي قال الله عز وجل فيها: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالتزكية من معانيها التوعية، وخاصة بالأمور الفكرية التي لها تأثير على ماضينا المجيد وحاضرنا المشرق ومستقبلنا الواحد. فعندما تكون الرؤية مشوشة يستطيع الأعداء طمس الهوية، يستطيع الأعداء أن يصيدوا في الماء العكر.
الدول اللي ما التزمت بالتوعية الفكرية واللي ما طبقت التوعية الفكرية إيش صار فيها؟
لا شك أنهم عانوا كل المعاناة من أثار فقدان ذلك، فبعض الدول أصبحت بلا أثر، دمرت، تشتتت، وبعض الدول أصابتها ضربات موجعة وأزمات لا متناهية، لأن المسألة كما قلت لك عدو يخترق الحصون، عدو يضربك في كل مكامن القوة عندك ويحولها من نقاط قوة إلى نقاط ضعف، يضربك في الأمن ليزرع مكانه الخوف، يضربك في الاجتماع ليزرع مكانه الفرقة، يضربك في كل مقدراتك ليحولها إلى وبال عليك وعلى المجتمع من حولك.
كيف ممكن أنه الأعداء من خلال تدمير الأفكار، إحنا يمكن نتكلم هنا دينيا أو عقائديا، أنها تتسبب في هذه التفرقة؟
مجتمع كمجتمعين، وأقصد المملكة العربية السعودية، هذه الدولة قامت على 3 أركان: الإنسان والمكان والسلطة. الإنسان هو الشعب الذي عرف بطيبته، تمسكه بأخلاقه، اعتزازه بدينه، بسماحته. المكان هذه الجزيرة العربية بكل ما تحمله من فضائل دينية ومكاسب دنيوية، ففيه الحرمين الشريفين، وفيه ننزل القرآن، وبعث سيد الجن والإنس والجان صلى الله عليه وسلم، وفيه درجة الصحابة والأخيار، مكاسب دينية لا يمكن أن يجاريه أي بلد في العالم، مكاسب دنيوية فيه أعظم ذروة وهي هذا الشباب الموجود الذي هو حلم المستقبل. هؤلاء الشباب الذين لا نظير لهم في العالم فيما يملكونه من قوة ومن حماس ومن دافعية، عندنا ولله الحمد خيرات لا يعلمها إلا الله. نحن عندنا أكبر مخزون للنفط في العالم، وخيرات أخرى أنتم تعلمون بعضها والله يعلم كلها. فهذه الخيرات اجتمعت في هذا البلد، دين ودنيا، هذا بالنسبة للمكان. السلطان، نحن كنا أمة متفرقة وقبائل متناحرة، وكنا نعيش على هامش الأمم. هذه الدولة كانت عبارة عن كثبان من الرمل، لا نظام ولا قوام، لا حضارة، نعيش في مجاهل التاريخ، حتى من الله علينا بالملك عبد العزيز رحمة الله عليه، جمع هذه القبائل، جمع هؤلاء البشر تحت مظلة واحدة، أسس هذا الكيان كان الحدث الأبرز وكان اليوم الأعظم من أيام العرب في هذا العصر الحديث. أسس هذا الكيان وقامت هذه الدولة المباركة التي دعت إلى ثلاثة أشياء فقط، ثلاثة أمور فقط لا يمكن يختلف عليها عاقل، لكن الأعداء لا يمكن يقبلوا منك حسناتك حتى يحولوها إلى سيئة. هذه الدولة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا تدعو إلى هذه الثلاثة الأمور، تدعو إلى التوحيد الخالص، وبهذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع. الله في القرآن يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أليس شعار الإسلام لا إله إلا الله؟ ألم يقل له وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا؟ فالدولة قامت على هذا الأساس، الدعوة إلى التوحيد الخالص. النقطة الثانية، دعت إلى السنة وإزالة جميع الفرق والدعايات والشعارات المخالفة للسنة، وهذا هو لازم قول كل واحد منا أشهد أن محمد رسول الله. ألم يقل الله في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم يقل الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يقل الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل؟ يقول الإمام أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة رسول الله في 33 موضعا من القرآن، فلا هداية إلا به صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوا تهتدوا. فدعت إلى رفع لواء السنة. تدري أن الملك عبد العزيز لما دخل إلى الحرم المكي وجد فيه 4 محاريب، محراب للحنفية ومحراب للمالكية ومحراب للشافعية ومحراب للحنابلة، وكل أهل مذهب لا يصلون خلف المذهب الثاني. فقام رحمة الله عليه وأزال تلك المحاريب كلها وجمع ناس على إمام واحد كما كانوا عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلافة الراشدة. إذن هذه الدولة دعت إلى إعلاء راية السنة. الثالث، إلى الاجتماع وحماية البيضة. ما عندنا بيعات، إنما عندنا بيعة واحد. ما عندنا جماعات، عندنا جماعة واحد. حسن البنا لما دخل على الملك عبد العزيز قال له الملك عبد العزيز اعرض علي ماذا تريد؟ قال أريد أفتح مكاتب لجماعة الإخوان عندكم هنا. قال طيب تدعون إلى ماذا؟ قال نحن ندعو إلى يعني منهج الإخوان. فقال له الملك عبد العزيز كلنا ولله الحمد إخوان في هذا البلد، كلنا إخوان. فلما خرج تدري ماذا قال الملك عبد العزيز؟ قال احذروه فإنه داعي فتنة. إذن ما عندنا جماعات، عندنا جماعة واحدة. الملك له بيعة في أعناقنا بالسمع والطاعة، وله ولي عهد وهو الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله ويرعاهما. ما عندنا أي بيعة، لا نقبل بأي جماعة تحت أي اسم تحت أي شعار. ليش؟ لأن هذا هو الذي يفتت اللحمة الوطنية، وهذا هو بداية الوهن. لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن من أهم المهمات أن يفهم الفرد والمجتمع والأمة أن محاولة التفتيت هي محاولة زرع فتنة يأكل سعارها الأخضر واليابس. إذن الدولة دعت إلى هذه الثلاث الأمور: التوحيد، لا تجد في السعودية كلها إله يعبد إلا الله، اذهب إلى القرى، اذهب إلى الصحاري، اذهب إلى الجبال، اذهب إلى الأودية، اذهب إلى أي مكان لا تجد قبرا يعبد، لا تجد طريحا يؤله، لا تجد إلا آثار التوحيد الخالص. دعت إلى السنة ولله الحمد، لا يمكن لأي طائفة أن ترفع راية غير راية السنة أبدا. دعت إلى الاجتماع، لا نقبل بما يفتت اللحمة الوطنية من أي شخص كائنا من كان. فإذا وجدت هذه الثلاثة الأشياء ستجد السعودية بلد الأمن والأمان، بلد الخير والعطاء. هذه البلدة ولله الحمد دخلت في قائمة 20 الأولى على مستوى العالم، أخرج الله لها خزائن الأرض وأنزل عليها من بركات السماء لتحقيق هذه الثلاثة الأمور. فيجب أن يفهم وخاصة الشاب هذه النقاط التي هي مكامن القوة عندنا كشعب، ويفهم أن الأعداء يحاولون أن يضربوا في هذه الثلاثة الأشياء قبل أي شيء آخر.
نعم. يوجد تنوع مذهبي يمكن بلا شك في السعودية، لكن هل هذا ممكن يسبب الشرخ؟
أبدا يا شيخنا. أريد أن أصل إلى قضية معينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان فيها طوائف من اليهود، يهود بني قينقاع، يهود قريظة، يهود بني النضير، كان فيها منافقون، كان فيها مشركون، وقامت حضارة الإسلام وأعطت كل ذي حق حقه. الإسلام يكفل التعايش للجميع، الإسلام لا يمكن أن يكره الناس على الدخول فيه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذه قضية لازم أن نعرفها. فعندنا كل من يختلف معنا في الأصول موجود، يأخذ حقه كاملا ولا يضيق عليه. وعندنا من يختلف معنا في الفروع، هذا أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا. ولذلك لو سألتك ما الفرق بين مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في الأصول متفقون، هم مختلفون في الفروع، فهذا الخلاف لا بد منه. الله يقول في القرآن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وهذا الخلاف لا يفسد للحب قضية، هذا لابد منه، سنة الله في خلق. الصحابة اختلفوا والنبي عليه الصلاة والسلام حي، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف موقفا عجيبا من هذا الخلاف، قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة صلوا في الطريق وقالوا إنما أراد منا النبي عليه الصلاة والسلام الإسراء، وبعض الصحابة صلوا عندما وصلوا فلم يثرب النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى الطائفتين. ليش؟ لأن النص محتمل والأفهام تختلف في فهم النص، وهذا اللي خلاني قبل شوي أقول لك أنا مغرم بالفقه، لأنه لا يمكن ينصف الناس إلا فقيه، لا يمكن يحسن التعامل مع المخالف إلا فقيه. ليش تمرس؟ تمرس الإمام الشافعي إيش يقول؟ يقول يا يونس ألا يمكن أن نختلف ونبقى أحبابا؟ فهذا الذي خلاني أتولع بالفقه قبل قليل، أقول لك ويعني أحسه يعني يجري في خلاياي، يجري في دمي، أنني يعني أجد فعلا الفقهاء رحمة الله عليهم كانوا عجبا، لا يحترمون فقط المخالف بل يجلونه ويكرمونه ويقدمونه. ألا تعلم أن أحمد تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ مالك، ولكل واحد منهم مذهب مستقل؟ من أين جاء هذا؟ هذه هي نفسية الفقهاء، هذا هو سعة الأفق
وأخلاق الإسلام.
وقبل ذلك وكل أخلاق الإسلام التي أمرنا الله بها، إنما المؤمنون إخوة.
كيف تسببت الجماعة في هذه التفرقة؟
شوف يا أخي الحبيب، الجماعات ولدت في بلدان شتى تحت ظروف معينة. طيب، هذه ليست قضية، نحن لسنا بصدد تاريخ الجماعات وأسباب نشأتها. نحن في هذا المجتمع، المجتمع السعودي، معنيون بقضية واحدة. هذه الجماعات هل تصلح أن تدخل إلى مجتمعنا؟
لا
أم لا؟ بس هذه القضية التي تعنينا، هذا هو مكمن القضية. هذه الجماعات أيا كانت، تحت أي مسمى، تحت أي شعار، لو دخلت ستضر ولا تنفع، ستدمر ولا تعمر. نحن لسنا بحاجة إلى ما عنده من الخير، إن كان عندهم من الخير فما عندنا من الخير يكفينا، وإن دخلوا لن يأتينا من وراء ذلك إلا الشر والبلاء. فيجب أن نتفطن لهذه القضية. دعونا من مسألة نتعاطف معهم، لا، ما نتعاطف، لا. نحن الآن كمجتمع سعودي نمر بمرحلة صعبة. بعض المنتمين لهذه الجماعات من قادتها ورؤسائها ودعاتها صرح بعدائه للشعب، بعدائه للدولة، بعدائه لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. ثم رأينا من دخل منهم إلى بلادنا ماذا صنع؟ زرع الفتنة، أسس خلايا، كان نتاج هذا كما شاهدنا وسمعنا، تفجير، تدمير، تكفير. من أين جاءنا هذا البلاء؟ إلا من وراء هذه التشرذمات والانقسامات والجماعات التي ما جاءتنا بخير.
هل كان التعليم يعني مغزو من هذه الجماعات؟
هو من دخل منهم بلا شك بحث له عن موقع. طيب، فأكثرهم وجد له موقعا في التعليم، ولذلك الآن ولله الحمد نحن نمر بمرحلة، مرحلة تصفية وتخلية لكل ما هو من آثار أولئك القوم. ووزارة التعليم جادة في هذا الأمر. يعني أنا في وحدة التوعية الفكرية يعني مخول بإبعاد أي كتاب أو مطوية أو منشور أو مادة مسجلة أو مكتوبة تحمل فكرا لهذه الجماعات أو تأطيرا لأهدافها وأنشطتها ودعاتها. ويأتيني كل فترة بسيطة من الوزارة خطابات في بعض الكتب، بعض المراجع، لاستبعادها والتحذير منها والحذر منها. فالوزارة جادة في هذه القضية، ونحن ولله الحمد قطعنا شوطا كبيرا فيها، وما زلنا مستمرين حتى يأذن الله بالانتهاء من هذا الفصل والانتقال إلى الفصل الجديد، وهو التعليم النقي. نصل إلى الهواء النقي، وسنصل بإذن الله.
يمكن كانت فترة طويلة اللي كان فيها هذا الفكر داخل المدارس أو داخل المناهج التعليمية، حتى صار جيل كامل ربما تأثر بهذا الفكر. هذه المتغيرات الفكرية اللي قاعدة تمر على الأجيال، هل أثرت عليهم نفسيا؟
بلا شك، بلا شك. هذه الصراعات الفكرية أثرها كبير على نفسية الجيل، لأنك حقيقة أمام، لا أقول مختلفات، أمام متناقضات، شيء يناقض شيء. طيب، أنت ترى دولتك تتقدم في كل المجالات. وإذا استمعت إلى هؤلاء ترى من خلال كلماتهم، أساليبهم، ما يعكس الصورة تمام، وكأننا لا شيء. يعني أدى هذا إلى لا أقول صراح نفسي، بل أدى هذا إلى يعني ضبابية في الرؤية. لكن حكمة الدولة وحكمة القادة ووقوف أهل العلم الكبار مثل الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، وهيئة كبار العلماء أمام هذه الأفكار وأمام دعاتها وأمام يعني شخصياتها بكل قوة وحزم، لا شك أنه جعلها تتقوقع وتسحب يعني أفكارها إلى الخلف حتى يأذن الله بالقضاء عليها.
هل أثر هذا الموضوع على الثقة بين الأجيال؟
حتى نكون يعني مستوعبين ما يحدث، سرعة التطور في الحياة جعل هناك فروق بين الأجيال. فجيل كان محدود ليس مثل جيل أصبح يجد كل شيء بأيسر طريق. يعني بمعنى الكتابة الإلكترونية، جيد، أنا كباحث لم أكن أستطيع الوصول إليه. العشرين سنة الأولى من حياتي لم أكن أرجع إلى أي كتاب إلكتروني، لأني لا أستطيع أن أصل إلى أي كتاب إلكتروني. الآن ابني الذي يدرس في المرحلة الابتدائية يستطيع الوصول إلى أي كتاب إلكتروني أسرع مني، ويتعامل معه بطريقة أحسن مني. هذا الاختلاف في الحضارة، في المعطيات، في الإنجازات، هذا التقدم الهائل في عالم التقنية لابد أن يؤثر على ثقافة جيل وجيل. أيضا ما ذكرت لك أنه كانت لهذه الجماعات وجود والآن حيدتها الدولة، هذا أثر. لكن يبقى ولله الحمد القواسم المشتركة داخل البلد موجودة بين كل الأجيال، وهي الثلاثة الأمور التي ذكرت: الحرص على التوحيد، الحرص على السنة، الحرص على عدم الخروج عن الجماعة. فهذه الثلاثة ولله الحمد موجودة بين الأجيال كقواسم مشتركة، إلا من شذ، فهؤلاء لهم حكمهم ولا حكم لأصحاب الشذوذات. فالأصل أن الشعب ولله الحمد كلهم مقرين بدعوة التوحيد، ملتزمين بالسنة، مطيعين لولاة الأمر، ومن شذ فلا حكم له وسيأخذ جزاءه في الدنيا، أما جزاءه في الآخرة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات ميتته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاع، ومن عصى الأمير فقد عصى. بل يقول أنس: تعلمنا من أكابرنا، أكابر الصحابة، ألا نسب أمراءنا. وقال أبو الدرداء: أول النفاق أن يسب المرء أميره. إذن عقيدتنا هي المكان الذي نحتكم إليه. فكل الأجيال رغم اختلاف الطبيعة، الأسلوب، التقنية، إذا التزمت بهذه الثلاثة القواسم المشتركة أنا أقول لا خلاف في الأصول والثوابت، وأما الفروع فهي سنة الله في خلقه. وأنا أقول بكل صراحة، أنا أجلس مع أولادي جلسة ثقافية حوارية كل أسبوع خصص لهم جلسة للحوار صغارهم وكبار، والله أنهم يسابقوني ولله الحمد على هذه الثلاث، ولا أجد منهم أي نزاع أو اختلاف فيها. فأبيت تلك الليلة وأنا قرير العين أن الأمانة محفوظة، وأن الأبناء إن شاء الله قد جاوزوا مرحلة الخطر. المشكلة وين؟ المشكلة عندما يكون الغزو الفكري في هذه الثلاث الأشياء، فيكون القسام الحاد والاختلاف العريض.
المتغيرات هذه قاعدة تصير، أبكي في جيل يعني من يوم ولد إلى اليوم يمكن نقدر نقول عمره 40 أو 45 سنة، كان يعني منذ النشأة متعلم على منهج معين اللي ربما كان مغزو من الجماعة. اليوم هو علشان يغير يحس بثقل وصعوبة إنه هو يغير، هو يحس إنه هو نشأ وتربى على هذه المفاهيم، فيجي يطل في الجانب الحالي أو الحياة اللي موجودة اليوم والتغير اللي قاعد يصير، فما هو قادر يواكب، فتحصله ممكن يدخل في اكتئاب، يدخل في أزمات نفسية. هو وده بس في شيء داخلي كذا عميق مش مفهوم، ما هو قادر يخليه يتكيف مع الحالي.
جميل، هذا يعود إلى بداية حواري معك عندما قلت لك إنه كل القضايا طيب تنقسم إلى قسمين فقط، قسم لا يحتمل الخلاف وقسم يحتمل الخلاف. قسم الخلاف فيه مذموم وقسم الخلاف فيه غير مذموم. فعندما تختلف مع شخص أو طائفة في القسم الأول فعندنا والله الحمد المصدر الثري المعدن الذي لا ينضب، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي لا يفترقان حتى يردا على الحوض. فعندنا المرجعية التي يمسك بزمامها ولاة الأمور من آل سعود يحفظهم الله وعلى رأسهم الملك ولي عهده، ومن كلفوهم من كبار العلماء في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، فهم مخولون أمام الله وأمام التاريخ بأن يحيدوا الخلاف ويقضوا على الخلاف في هذا القسم. أما القسم الثاني فمن قال لك يا أخي خلاف فيه معتبر، ومن أهل العلم قال بهذا ومن أهل العلم قال بهذا والحمد لله. وأنت تعرف وأنا أعرف أن الشافعي كان له إيش مذهبه القديم ومذهبه الجديد. قبل يدخل مصر عام 200 كان له مذهب في الفقه كامل، ثم لما ذهب إلى مصر عام 200 ومات 204 كان له مذهبه الجديد. العجيب الغريب أن أئمة الشافعية كالإمام الرافعي والنووي وهما شيخاء المذهب رجحوا المذهب القديم على المذهب الجديد في 18 مسألة. قالوا المذهب الجديد أرجح في كل المسائل، لكن في 18 مسألة المذهب القديم أرجح من المذهب الجديد. أرأيت السلاسة في الطرح؟ نختلف يا أخي ترى الخلاف تراه ليست مشكلة، بل المشكلة وما في خلاف. الخلاف ترى مهم، لكن نحتاج معه إلى أدب الخلاف، فقط أن نختلف بأدب، وإلا ترى المشكلة وما في خلاف. أنت الآن يعني كلمتك جميلة، تقول طيب هذول تربوا على شيء وجاء الجيل الثاني واكتشف أشياء أخرى، أو يعني كانوا يرون تحريم أشياء والجيل الجديد يرى تحليلها مثلا. مشكلة، هل هذه المسألة مجمع عليها؟ إذا ما في خلاف، أحد الطائفتين على حق، لا والله المسألة خلافية. الحمد لله. إذن الخلاف ليس بإشكال، نرجع في الترجيح إلى القواعد المعتبرة عند أهل العلم، ثم بعد الخلاف يعذر بعضنا بعضا، لأنه هذا الخلاف في هذه النقاط مسموح به شرعا. كما قلت لك الصحابة اختلفوا والنبي عليه الصلاة والسلام حي، لأن النص محتمل. فأنا أقول دائما يا إخوة لا تخافوا من الخلاف، خافوا إذا لم يكن هناك خلاف، لكن بحاجة إلى أن يؤطر هذا الخلاف بالإطار السليم والصحيح، وهو أولا أن تكون لنا مرجعية إذا اختلفنا نرجع إليها، اثنين أن يكون الخلاف بأدب، الثالث أن يكون الخلاف بحب، يبقى حبك في قلبي ويبقى حبي في قلبك، عندئذ لا مشكلة في الخلاف. أخشى أن تكون هذه الإجابات يعني مفاجئة لك.
لا بالعكس، يعني المفروض أنه هذه الإجابات هي اللي الناس تفهمها، حق الفهم، يعني بنفس الطريقة اللي أنت بتقولها، لأنه أحيان بنشوف ناس إذا أنت اختلفت معايا يعني أنت كفرتني، أو أنت حطيتني في موقع معصية، أو حطيتني في موقع عدم مخافة الله أو كذا. لكن اليوم أنت قاعد توضح لنا الصورة كخريطة ذهنية مفصلة، أنه فعلا في أشياء نختلف فيها، في أشياء لا ما نختلف فيها. الأشياء اللي نختلف فيها ما يمنع.
جميل.
يتفق معه. لكن اليوم أنا بسألك، يعني إذا جينا للأشياء المختلف فيها اللي يفترض إنه إحنا ما نختلف فيها، ورجعنا للقرآن والسنة، اليوم في فئة في المجتمع ما تعترف بالسنة، أو ممكن نقدر نطلق عليهم مصطلح القرآنيين، اللي خلاص اللي ذكر في القرآن هو الشيء اللي أنا أتبعه، أما اللي الأمور التي ذكرتها السنة أو تطرقت لها السنة ما يؤمنوا فيها تماما، بحجة أنه كلام بشر لربما يكون تناقل من 1400 سنة لين اليوم ما وصلنا بالشكل الصحيح.
جميل. أنا سأجيب سؤال، هل هؤلاء الذين ذكرته يصلون؟ يعني يصلون الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ طيب على أي شيء يصلون؟ لماذا يصلون الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، وهذا غير مذكور في القرآن؟ من أين جاءوا به؟ الله يقول في القرآن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النبي عليه الصلاة والسلام زكى الله كل شيء فيه، زكى لسانه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى علمه علمه شديد القوى، وزكى أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى هديه قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الرسول هو الذي يبين مجملات القرآن، فالقرآن مجمل بينته السنة. فإذا جاءنا شخص يقول أنا لا أعترف بالسنة، نقول له كيف تصلي؟ كيف تزكي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ أولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ألم يقل خذوا عني مناسككم؟ ما يمكن يا أخي أن يهتدي إنسان إلى الله دون رسول الله، لا يمكن، لابد من السنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه السنة، فالقرآن مجمل. أقيموا الصلاة، طيب كيف نصلي؟ كيف نقوم ونركع ونسجد، ماذا نقول؟ قال الله، اسمع، لتبين للناس ما نزل إليه. فالبيان من وظيفة من؟ من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدونه لا يمكن أن يكون لهذا النص بيان ولا ما يوضحه. فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم القرآنيون، هؤلاء يعني على خطر عظيم، لا أقاموا دين ولا دنيا. ثم القضية الكبيرة، كيف يقرؤون حديث الحوض؟ كيف يقرؤون هذا الحديث العظيم المتواتر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ورائحته أطيب من المسك، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيأتي أقوام من أمتي فيذادون، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذه الأقوال إحداث في الدين، نصف لأصل أصيل من الدين. فيجب أن يتنبه.
هو الآن مقتنع تمام الاقتناع أنه هو مقيم الصلاة بطريقته، مش فقط أنه تأدية الركوع أو تأدية السجود كما ذكر يعني في السيرة النبوية.
طيب، هذا الفهم غير صحيح. هذا الذي فهمه فهم غير صحيح، ولذلك يجب من مسؤوليات ولي الأمر، من وظائفه في الشريعة الإسلامية، أن يبين لهؤلاء الخطأ الذي هم عليه. ترى نحن ما نفهم وظائف ولي الأمر. ترى من أهم وظائف ولي الأمر رد الشارد وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل. فهذه من سلطات السلطة الحاكمة في الدولة الإسلامية.
هل نقدر نقول إنه هذا الفكر اليوم تماما خاطئ؟
هو في الحقيقة
ما يحتمل الصحة؟
لا يوجد فكر كل شيء في خاطئ. ما في فكر في العالم كل شيء فيه خطأ، لا، هو في أشياء فيه خطأ وفي أشياء فيه صح. حتى أبين لك القضية، جميع الثقافات والفلسفات في الحياة اختلفت في ثلاثة أشياء فقط: الحق والخير والجمال، ما في خلاف. جميع الأنظمة، جميع الديانات، جميع الملل والنحل والطوائف ترجع لتختلف في هذه الأقانيم الثلاث: الحق ضده الباطل. ما هي مسائل الحق في أمور الاعتقاد وما هو الباطل؟ الخير في أمور العادات والأقوال والأفعال، عكسه الشر، ما هو الخير وما هو الشر؟ الثالث في الأشكال في الصور. طيب، ما هو الجمال وضده القبح؟ فإذا استطعنا أن نصل في تربيتنا لأنفسنا ولشبابنا ولمجتمعنا ولأمتنا إلى وضوح في هذه الثلاثة الأمور، فإننا قد وصلنا إلى الهدف ووصلنا إلى ما نريد.
إيش اللي تسبب في ظهور فئة كبيرة من الشباب تعتنق للحد؟
هي فئة، وهذه الفئة لا أخفيك حقيقة ترى موجودة من القدم، لكن زادت الآن بحكم وسائل التواصل الاجتماعي. صار لهم مواقع، صار لهم قنوات، فظهروا وإلا موجودة. يعني ابن المعري ألم يكن يعترض على كل شيء ديني؟ يدهم بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نستعيذ بربنا من النار. ابن الريوندي ألم يكن يصرح بالإلحاد؟ ابن 70 ابن يا كثرة في عرض التاريخ وطوله، وبعضهم ألف وكتب، وبعضهم أنكر أسماء الله وصفاته كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم. طيب، إذن هذه سنة الله في خلق الله عز وجل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، سنة المدافع، الحق والباطل يتدافعان، ولكن في النهاية وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالباطل لا يمكن أن يغلب الحق على الدوام، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. يعني أنا سألتك سؤال، الشيوعية أين ذهبت؟ القوميات أين وصلت؟ ألم تكن هذه الشعارات براقة؟ ألم يكن يصفق لها؟ أين وصلت؟ سادت ثم بادت. فللحق جولة وللباطل جولة، ثم ينتهي الباطل ويضمحل ويبقى الحق، لأنه دين الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإسلام لا يحتاجنا، بل نحن الذين نحتاج إلى الإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. من أراد يخدم نفسه، يخدم دينه، يخدم وطنه، يخدم مليكه، هذه القافلة سائرة، سر معه، ومن لا رغبة له لن ينفع نفسه وسيهلكها وسيدمرها ولن يؤثر على سير القافلة أبدا. نحن سنسير والحق سيمضي والسنة ستنتصر، والله جل وعلا غالب لا مغلوب. وإذا وجدت الله فقد وجدت، وإذا فقدت الله فقد فقدت. اشدد يديك بحبل الله معتصمة، فإنه الركن إن خانتك أركان.
ذكرت أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي اللي قاعد تتسبب في ظهور هذه الفئة. كيف نقدر نكتشف أو نقدر نميز الأشياء اللي تؤدي إلى هذا المضمون أو هذا الإلحاد؟
حتى نكون يعني لنا مصداقية، كل وسيلة إعلامية ظهرت فهي سلاح ذو حدين. أول ما ظهر، طيب، الإعلام ظهر كصحف، والصحافة ها سلاح ذو حدين، استخدمها أهل الخير وأهل الشر. ثم ظهرت وسائل الإعلام المختلفة وكانت كذلك. ثم ظهر ما يسمى بثورة الأنترنت، وتبعها هذا الطوفان الهائل من أثار هذه الخدمة التي جعلت العالم كله كقرية صغيرة. فأنت في المشرق تتابع من في المغرب وتتواصل معه في كل شيء، هذا بلا شك. إن استخدمناه في الخير كان أثره لا يعلمه إلا الله، وإن استخدمناه في الشر كان كذلك. فوسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت واتساب أو تويتر أو إنستغرام أو سناب أو غيره، هي تطبيقات وبرامج. إذا غمرناها بالخير أنتج ذلك ثمارا طيبة لا يمكن أن تجدها في غيره. والله إني قبل أتيكم الآن اتصل في أحد الإخوة أرسل إلي رسالة أريد أن أكلمك. أنا ما عرفت الاسم ولا عرفت الرقم، فقلت له خير إن شاء الله، تواصل معي. قال لي أنا من القنفذة وأنا في خلاف يومي مع زوجتي، لا نكاد نعرف السعادة. فلما ضاقت بي السبل دخلت في النت وبحثت عنها، فوجدت لك محاضرة بيني وبين زوجتي مشكلة. يقول استمعت إليها فعرفت أن كل ما بيني وبين زوجتي تفاهات، وقررت من لحظتها أن أغير نظرتي للحياة، وأنا ولله الحمد الآن من أسعد ما أكون مع زوجتي، والفضل لله عز وجل ثم لهذه المحاضرة التي استمعت. طيب أنا أسألك سؤال الآن، هذه المحاضرة عبيد العمري متى ألقاها؟ والله لو تسألني أقول لك ما أدري، قديم، من قبل 10 سنين، من قبل 15 سنة. انظر فائدة وسائل التواصل الاجتماعي، هو لا يعرفني وأنا لا أعرفه، ولا يستطيع أن يصل إلي وأنا ما أستطيع أن أصل إليه، لكن وسائل التواصل الاجتماعي أوصلت إليه الفائدة لما طلبها، وربما لو بحث عنها في بعض في بطون الكتب ربما لا يجد أو لا يتيسر له أن يجد. إذن هذه الوسائل والله لو أننا استخدمناها حق الاستخدام لوجدنا أثارها يانعة بإذن ربها.
يمكن ظهر يعني من ضمن المفاهيم هذه الجديدة يعني لا احتكام لا لقرآن ولا لسنة، استفتي قلبك.
يعني حتى نكون واقعيين، استفتي قلبك نص. طيب قد نختلف في صحته، لكننا متفقون ومجتمعون على مسألة معينة، وهي أن الفطرة السليمة توافق العقل الصحيح، والعقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح. فالله جعل هناك توائم بين النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. جيد، فاستفتي قلبك جميل، لكن إذا لم يكن لربك كلاما في المسألة أو لرسولك صلى الله عليه وسلم نصا، ليش؟ لأنه العقل إذا عارض النقل فيجب أن يتوقف الإنسان. ليه؟ لأن العين لا يمكن أن ترى في الظلام، فإذا طلعت الشمس رأت العين، أليس كذلك؟ هكذا دور العقل مع النقل، فالعقل هو العين والنقل هو الشمس، فإذا غاب النص لم يستطع العقل أن يتحرك. لو سألتك عن كيفية أسماء الله الحسنى هل تستطيع أن تجيب؟ لا. لو سألتك عن عالم الجنة وحقيقة نعيمها والنار والغيب والملائكة هل يستطيع العقل أن يستوعب؟ لا، لأنه هذا عالم غيب، بينما العقل لا يتحرك إلا في عالم المحسوس. فاستفتي قلبك منهج جميل لكنه آخر الدواء. إذا لم يوجد كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قواعد، ما بقي لك إلا قلبك. نعم، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ليش؟ لأن الله جل وعلا جعل في القلب بذرة ونور وبصير، يعرف بها الإنسان الخير من الشر، ويعرف أنه مخطئ أو مصيب، وأنه محسن أو مسيء.
التيارات الفكرية والخلافات بين العلماء والصراعات يمكن هي اللي قاعدة تخلي الشباب اليوم يقول استفتي قلبك. يعني ما أبغى أغوص في هذا قال وهذا قال، هذا أدى حكم حلال وهذا أعطى حكم حرام، وأنا ما في للاجتهاد وما في للبحث، فاستفتي قلبك.
جميل. ولذلك ولي الأمر قطع، ولي الأمر قطع هذا التيهان وحط مرجعية علمية، وقال للناس كلهم هذه المرجعية إذا تكلمت يجب على الكل أن يسكت. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن الحق فإن الصدق ما قالت حذامي. ولي الأمر شعر بأنه لا يصلح الناس بدون مرجعيات، فوضع للقضايا الدينية هيئة كبار العلماء، وضع للقضايا التاريخية دارة الملك عبد العزيز، وزارة الثقافة والفنون، وضع للقضايا التربوية وزارة التعليم، وضع للشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية. ما عمل هذه الوزارة إذا كنا كلما اختلفنا افتضحنا؟ هذه المرجعيات. والله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. فانتبه قضية، نحن يجب أن نعرف أن الشباب هم سماؤنا الظليلة وأرضنا الذليلة، وهم فلذات أكبادنا وعماد ظهورنا، وهم أعظم ثروة نملكها في هذا الوطن الغالي، هم حلمنا الواحد وفجرنا الصاحب. إذا حفظنا على هذه الثروة انتصرنا، وإذا فقدنا هذه الثروة فقدنا كل شيء. فهذا الذي تسميه الآن الصراع وهذا التيه يجب أن ينتهي. كيف؟ الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليش يا رب؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني أنا بسألك سؤال، الناس اليوم مختلفون في قضايا طبية كثيرة، صحيح؟ هل هي مجدية أو غير مجدية؟ نرجع لمن؟ نرجع لأهل الاختصاص ولا لا؟
طبعا.
ليش؟ لأنهم أهل الذكر. نحن في زمن يا عزيزي لا يحترم إلا التخصص. إنما تقدمت أمريكا، إنما تقدمت الدول المتقدمة في العالم لأنها فقط احترمت التخصص. يجب أن يعود الحق إلى نصابه، يجب أن يرجع إلى كل أهل تخصص في تخصصه، وأن يسكت الجميع إذا نطق أهل الاختصاص. فإذا اختلف أهل الاختصاص، اختلفوا، قال العلماء فقول الحاكم يقضي على الخلاف، يتبنى الحاكم أحد القولين ويجب أن ينتهي الخلاف. ليش؟ حتى لا نقع في النزاع المدمر وفي الخلاف المذموم ونتراشق بالتهم ونصل إلى القطيعة والشحناء والبغضاء، وهذا كما قلت لك في مسائل ضيقة.
الإنسان عبارة عن روح وجسد. اليوم أنا كيف أقدر أوفق بين هذه الحاجتين وأعيش بسعادة بعيدة عن كمية التيارات اللي قاعدة تدور حوالين؟
جميل. هذا سؤال أنتظره من قديم، أنتظر أي شاب يطرح لي هذا السؤال، لأنه فعلا من الأسئلة المهمة في هذا الزمن وفي هذا الوقت. نعم، هي روح أهبطت من السماء وجسد خلق من الأرض. جاءت النصرانية لتهتم بجانب الروح على حساب الجسد، وجاءت اليهودية لتهتم بجانب الجسد على حساب الروح، وجاء الإسلام ليصب اهتمامه على الاثنين جميعا في وقت واحد. فلا جسد بلا روح، ولا روح بلا جسد. روح تصعد وجسد يسعد، هذه نظرة الإسلام. روح تصعد بالإيمانيات، بالقرآن، بالدعاء، بالخوف من الله، بحبه، برجائه. فتجد الروح أسعد ما تكون، وجسد يسعد بأنواع المباحات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طه، ما زلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد. الإسلام أمر أن تهتم بالروح، وأمر في نفس الوقت ألا يكون هذا الاهتمام على حساب الجسد. ثلاثة من الصحابة جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: وقال أما أنا فأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنا. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، وصعد على المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني لا أتقاكم لله وأعلمكم به وأخشاكم له، وإني لأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نحن خير أمة أخرجت للناس، وأكرم أمة على الله، ونحن أكثر أهل الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمة. فالله عز وجل أمرنا أن نعمل للآخر، ثم قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن لكل مسار ضوابط، مسارك إلى الآخرة له ضوابط. يجب كل عمل تعمله للآخرة للروح يجب أن يكون خالصا لله، موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تزدد من الله إلا بعدا، لا قبول إلا بهذين الشرطين. جانب الجسد لابد من ضوابط، ما في بلد في العالم يعترف بحرية لا ضوابط لها أبدا، لابد من ضوابط. هذه الحرية في جانب الجسد لابد أن تضبط بجانب العقل، العرف، النظام، ألا تضرب الآخرين، ألا تضرب بنفسك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ثم بعد ذلك اصنع ما شئت. فباب الهوايات وباب المباحات أوسع أبواب الشريعة. الله حرم علينا قليل وأباح لنا كل شيء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تخيل جميع المعادن التي تفوق 3000 معدن على وجه الأرض كلها مباحة في الإسلام، إلا الشرب في آنية الذهب والفضة فقط. طيب الألماس أغلى، يجوز تشرب فيه. ليه؟ لأن الله حرم قليل، وما حرمه إلا لأنه يضر بنا، وأباح لنا الكثير لنستفيد منه. فهذا الدين ما جاء لعمارة الآخرة، لعمارة الدنيا وعمارة الآخرة. إني جاعل في الأرض خليفة. ما في حضارة مثل حضارة الإسلام. ارجع فقط إلى عصور الظلام عند النصارى، ولماذا خرجوا على الكنيسة في ذلك الوقت الذي كانت العلوم كعلم الرياضيات والجغرافيا عندهم كفر مخرج من الملة؟ كان المسلمون قد رسموا خريطة للكرة الأرضية تعتبر أدق من أكثر الخرائط اليوم دقة على مستوى الأرض. ليش؟ لأن أمة اقرأ، اقرأ أول كلمة نزلت من السماء. إذن جاءنا هذا الدين ونحن رعاة غنم، فحولنا إلى قادة أمم. كنا بلا نظام ولا قوام، نعيش شريعة الغاب في مجتمع ساد فيه الفساد وانتشر فيه الشر وعبد فيه الوثن وشربت فيه الخمر وقطعت فيه الأرحام وارتكبت الآثام. فجاء الله بهذا الخير الذي حول مجرى التاريخ، ففتح عيونا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفة فساد، ووصل في 25 سنة إلى قلب آسيا وهامات إفريقيا وأطراف أوروبا، وقامت أعظم دولة عرفتها الدنيا. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. ما حرمنا من أي شيء من الخير، وإذا حرمنا يحرمنا مما فيه عليه علينا به مضر فقط. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. تخيل عندما أقول لك الأصل في المعاملات الحل. ليش؟ لأنها من نصيب الجسد. طيب في جانب الروح، الأصل في العبادات التوقيف. لابد إخلاص لله، اتباع لسنة رسول الله. جانب الروح له ضواب، جانب الجسد له ضواب، ثم كل واحد منا سيعيش مرحلته ثم ننتقل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هناك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ترى يا شيخنا، أريد أن أقول كلمة مهمة. ترى الحياة لو كانت تنتهي بالموت لكانت غاية الظلم، لكن في شوط ثاني، هناك سيقتص الله من كل مظلوم، من كل ظالم للمظلوم، وسيرد الحقوق لكن بالحسنات. هيا تخيل أن شخص أساء إليك، فتأتي يوم القيامة وتأخذ أجر صلاته كلها، يقعد بدون صلاة. وشخص ظلمك فيقول لك خذ من حسناته، فتأخذ أجر الصدقات التي تصدق بها في حياتك كلها وتضعها في ميزانك أنت. نتيجة قاسية. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الصوم لا يدخل في المقاضاة. أما بقية الأعمال، أتدرون من المفلس؟ قالوا من المفلس يا رسول الله؟ قال الذي يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم يكب في نار جهنم على وجهه. إذن هناك الدور الثاني، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
هذا فيما يتعلق بالترفيه والموافقة بين الروح والجسد. اليوم الأسرة عبارة عن أب وأم، يمكن كنا نشوف الحياة الزوجية مستقرة قبل يمكن يعني فترة بسيطة 6 سنوات أقلها، كانت حياة العائلة يعني ما بين الأب والأم، الزوج الزوجة، في توافق، يعني مش فكري بقد ما هو ود ألفة، بس اليوم في شيء تغير، في شيء تغير، صار في 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 مد وجزر، صار في صراعات داخل الأسرة. إيش اللي تسبب فيها؟
أنت تنتظر أنني أن سألقي اللوم على إحدى الجانبين. لا، أنا لست مع الرجل ولست مع المرأة. أنا أقول نعم في تغير، وفي أمور منكرة بدأت تظهر وتطفو على السطح، وفي عدم استقرار، لكن ما زال ولله الحمد محدود مقدور عليه. والسر في نظري يرجع إلى عدد من العوامل. من أهم العوامل في نظري التي أدت إلى عدم استقرار الأسرة تضخيم التوافه. يا أخي، يجب أن ننظر إلى نصف الكأس المملوء، يجب أن لا نتطلب الكمال في الطرف الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق، يعني لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ليس فينا كامل، الكمال لله وحده، نحن بشر نعيش في مجتمع بشري لا ملائكي، فيجب أن نفرق بين الخطأ المقصود والخطأ العفوي. والخطأ في القضايا الكبيرة والخطأ في القضايا الصغيرة. إلى متى تحركون التوافه؟ من أجل أمور تافهة، قوضنا سعادة الأسرة، شتتنا الأولاد، دمرنا التاريخ الجميل، الساعات الحلوة. يجب أن نعرف أننا عندما نخسر بعضنا، فيخسر الرجل امرأته أو تخسر المرأة رجلها، أن هذه الخسارة قد لا تعوض أبدا، وقد لا نجد من يعوض تلك اللحظات الجميلة والدقائق الماتعة. يجب أن نستمسك بأحبابنا قدر المستطاع، وألا نسبح لحمى الروح ورسل الكدر أن تغزو حياته على أشياء تافهة. ثانيا، يجب أن يفهم الزوج أنه ربان السفينة، وأنه يجب أن يكبر عقله، ويجب أن تفهم المرأة أنها حديقة الأسرة الغناء، وأنها يجب أن تكبر قلبها. فإذا كبر الرجل عقله وكبرت المرأة قلبها، تكاملت السعادة واكتملت الدائرة. نحن بحاجة إلى زوج عاقل، وبحاجة إلى زوجة حنون. عندها صدقني ستنتهي كثير من الإشكاليات، وبدونها سنغرق في شبر من الماء.
إيش القضية الإنسانية اللي تحملها أبا عبد الله؟
والله أنا يعني بكل مصداقية، أكبر قضية تؤرقني في هذه الحياة، وهي قضية إنسانية، أن أزرع السعادة والبسمة على جميع الوجوه. أريد أن أعلن الحرب على الاكتئاب، على الحزن، على الهم، على الغم. أريد أن ترتسم ابتسامة الرضا على كل الوجوه. ليش؟ لأن الله لم يأمرنا بالحزن ولا في موضع واحد من القرآن، بل نهانا، ما في شيء داعي للحزن، ترى الدنيا ما تسوى، ترى عندنا أكثر مما فقدنا. يجب أن نستمتع بالموجود. أختم تأذلي بقصة صغيرة جدا توصل الفكرة التي أعجز عن أوصلها. في أحد عصور التاريخ كان هناك ملك عنده خادم يجد أنه دائما مبتسم. وهذا الخادم ما عنده شيء من الدنيا، فاستدعى وزيرا له وقال له: أنا أتعجب من هذا الخادم، ماذا يخفي وراء هذه الابتسامة؟ لماذا هو دائما مبتسم؟ فقال: عندنا اختبار، قاعدة اسمها قاعدة 99 تكشف لك حقيقة هذا الرجل. قال: وما هي؟ قال: أرسل له كيس واكتب له على هذا الكيس: هذه هدية لك 100 دينار، وضع في الكيس 99 دينار. وفعلا قام الملك بذلك، أخذ الرجل الكيس، دخل بيته، حسب الدنانير وجدها كم؟
99.
فبات طوال ليله مهموما يبحث هنا وهنا وهنا عن الدينار المفقود، بينما هو في الحقيقة لم يرى بعينه دينارا واحدا من ذهب طول حياته. فلما أصبح جاء إلى عمله مهموما مغموما، فقال له الملك: ما بك؟ قال: رجل من أهل الخير أهدى لي 100 دينار وفقدت منها واحدا حرمني النوم طوال الليل. فقال له الملك: هذه الدنانير من عندي، وأنا أرسلت إليك هذه الدنانير لأختبرك، أنت لم ترى في حياتك دينارا واحدا، فجاءتك 99، نسيت هذه النعم كلها وتذكرت إيش؟ الدينار المفقود. يا أخي، الله يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لماذا أن تفكر في الموقود ولا في لماذا أن تفكر في المفقود ولا تستمتع بالموجود؟ زوجتك تستطيع أن تقضي الآن معها أسعد اللحظات، لماذا لا تسعدها وتسعد نفسك؟ ابنك وبنتك تستطيع أن تعيش معهم لحظة من أجمل وأمتع اللحظات، لماذا لا تفعل؟ صحتك يتمناها الملايين، ما أنت فيه أمنية الملايين، لماذا لا تستمتع بهذه النعم؟ لماذا لا تستذكرها؟ ألم يقول الله: اذكروا نعمة الله عليكم؟ لماذا ننساها ونتناساها؟ إذن الرسالة التي يحملها بيت: أسعدوا أنفسكم، والله إن لم تسعدوا أنفسكم لن تسعدوا بأي شيء، وإن أردتم إسعادها فلن يؤثر عليكم أي شيء.
وطريقة إسعادها بالمختصر بجملة واحدة:
الاستمتاع. استمتع بالطيب، تلذذ به، استشعر وجوده في حياتك، تذكر، تخيل أنك فقدت، كيف سيكون ألم فقده عليك لتعرف قيمته الحقيقية، فتشكر الله عليها وتستمتع بها على الوجه المطلوب. عندها ستجد السعادة، وبدونها لن تجد السعادة مهما أعطيت.
يعطيكم العافية بيت أبو عبد الله، إحنا كنا سعيدين في هذا اللقاء معك، لعلنا قدرنا نوصل جزء من الحقائق اللي المفروض كل المجتمع أو كل إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى يكون يحمل هذا الفكر وهذا المعتقد. شكرا لك مرة أخرى.
وأنا أشكركم وأشكر الإخوة المستهدئة وأشكر الإخوة المستمعين الكرام، وآمل أن يتجدد اللقاء.
شكرا لكم، هنا نهاية رحلة لتنطلق رحلة أخرى قريبا من المدينة المخضرة إلى كل العالم.